شيخ ياسر، مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم.
حياكم الله ومساكم الله بالخير والمسرات.
الله يحييك. بداية شيخ ياسر، تحدث خطيب بالمسجد الحرام اليوم فضيلة الشيخ الدكتور بندر بليلة عن داء الحسد وأيضا خطورته، وللحديث عن الحسد يعني قد يكون يعني شيء مهم اجتماعيا لأنه منتشر الحديث عنه في المجالس. ما أهمية هذا الموضوع دكتور ياسر، وما أبرز آثاره على حياة الإنسان؟
حياكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحييكم وأحيي المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ ذي بدء، أسأل الله جل وعلا أن يجزل الأجر والمثوبة لولي أمرنا وإمامنا وقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، و لولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله على كل ما يولونه للحرمين الشريفين من عناية فائقة. وأسأل الله جل وعلا أن يجزل لهم الأجر المثوب على كل ما يقدمون في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان ونعمة الألفة والمحبة وجمع الكلمة، وأن يجعل هذه البلاد شامخة عزيزة إلى يوم الدين. أما ما يتعلق بالموضوع الذي تحدث عنه فضيلة الشيخ الدكتور بندر بليلة حفظه الله، فقد أجاد وأفاد في طرح هذا الموضوع، والذي يعالج مرضا من أمراض القلوب. فالحسد بلا شك داء عضال ومرض ووبال يفتك بالإنسان كما يفتك السم بالأبدان، وقد حذرت الشريعة من هذا المرض ومن هذا الخلق الذميم، فهو يفسد القلوب ويعمي العيون ويغلق العقول و يقطع الحبال ويمزق الصفوف. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، كما في البخاري ومسلم. فالحسد يورث العناء ويجلب الشقاء، وصاحبه في هم عظيم وفي عذاب مقيم، حتى ولو بدأ أمام الناس في شكل وصورة سليمة. فكما قال القائل: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. وكما قيل: الحسود لا يسود. وبين فضيلة الشيخ بندر حفظه الله على أن أول ذنب عصي الله به في السماء كان بسبب الحسد عندما حسد إبليس آدم، وأيضا كذلك في الأرض عندما حسد قابيل هابيل فقتله فأصبح من النادمين.
أصلح الله شأنكم شيخ ياسر. أيضا يعني خلنا نتكلم عن هل كل النفوس شيخ ياسر مجبولة على الحسد؟ وبعدين في البعض يتكلم عن الغبطة وأيضا والحسد المذموم والغبطة أيضا المحمودة، شو الفرق بينهم شيخ ياسر؟
الحسد، الله يحفظنا وإياكم، الحسد هو تمني زوال النعمة من المحسود، سواء كان ذلك نعمة مال أو نعمة جاه أو نعمة منصب أو أي نعمة من النعم التي ينعم الله بها على العبد، وهو ذلك الشعور الخفي الذي يتملك القلب حينما يرى الإنسان نعم الله على غيره فيتمنى زوالها. وبعضهم يتمنى زوالها لتنتقل إليه، وبعضهم يتمنى زوالها حتى ولو لم تنتقل إليه، كما بيّن فضيلة الشيخ بندر أيضا في خطبته جزاه الله خيرا. أما الحسد فهل هو مجبولة النفوس عليها وغير مجبولة؟ ابن تيمية رحمه الله قال: ما خلا جسد من حسد، فالكريم يخفيه واللئيم يبديه. والإنسان مطالب بمجاهدة نفسه في مثل هذه الأخلاق. وهذا يسوقنا إلى النقطة التي تفضلتم بها في مسألة الغبطة، أن يحول الإنسان الحسد إلى غبطة. الحسد هو تمني زوال النعمة، أما الغبطة لا، الغبطة محمودة ليست مذمومة. الحسد مذموم، أما الغبطة فمحمودة. الغبطة هو تمني النعمة التي عند غيره دون تمني زوالها من الطرف الآخر. يتمنى أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بمثل ما أكرم الله سبحانه وتعالى به هذا الإنسان الذي يراه أمامه.
أيضا هل الحسد اعتراض على قضاء الله وقدره؟ ويعني هل أيضا الحسد يعني وش عقوبته إذا كان شخص يحسد دائما ويتفاخر أنه يحسد، أو شخص معروف عنه أنه حسود، هل أيضا تكون أثار سلبية على الحاسد أقصد أنا؟
بلا شك أن هذا اعتراض على قضاء الله وقدره، واعتراض على حكم الله في خلقه. والحاسد لا يرضى بقضاء ولا يرضى بعطاء ولا يشكر على رزق ولا يرضى بما قسم الله له. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فهو معترض على قضاء الله وقدره، وفي سوء ظن أيضا بالله سبحانه وتعالى. فالحسد خطير وينخر في الإنسان ويقوض بناء المجتمعات ويبدد المودات وينشر العداوات ويقطع الأرحام ويفسد السلام. ولا تجد جماعة تفرقت أو أناس تفرقوا إلا وتجد أن الحسد كان هو سبب دائهم وبلائهم. كم فرق من بيوت، وكم شتت من قلوب، وكم فرق من أناس بسبب عين حاسدة أو بقلب أو بحسد أو بسبب قلب حاقد. فالحسد له آثاره الوخيمة والكبيرة والجسيمة على المجتمعات وعلى الإنسان.
شيخ ياسر، أيضا كيف يمكن للإنسان أن يدافع أو يدفع داء الحسد؟ وما الوسائل أيضا الشرعية والعملية لمعالجته والتخلص من آثاره للشخص اللي يكون حاسد؟ هل يستطيع أن يتخلص من هذه الصفة الذميمة؟
من عظمة هذه الشريعة أنها لم تترك شيئا، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كل شيء وكل ما نحتاجه. ومن ذلك معالجة مثل هذه الأخلاق الذميمة. فلهذا الأداء أدوية شافية لمن أراد السلامة والعافية. أولها أن الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره، ومتى ما استحضر الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي والمانع، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخفض وهو الذي يرفع سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأى، إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة لم ينظر إلى غيره. النقطة الثانية أن الإنسان يبرك ويدعو للطرف الآخر الذي أنعم الله عليه بأن يقول: ما شاء الله، تبارك الله، لا قوة إلا بالله، وأن يدعو له. فإذا دعا له فإن الملك يؤمن ويقول: ولك بمثل. أيضا كذلك أن الإنسان يستمتع ويستحضر نعم الله عليه. فالعاقل الحصيف هو الذي يستمتع بالموجود ولا يتكلف المفقود. وأكثر ما يشقي الناس أنهم يتكلفون المفقود ويغفلون عن الموجود. والنقطة أيضا الأخيرة هي مسألة أن الإنسان يزيد من عمل الطاعات. فمعتقد أهل السنة والجماعة كما لا يخفى على شريف علمكم أن الأعمال الصالحة تزيد في الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما زاد الإيمان ارتقى الإنسان حتى يصل إلى المرحلة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
أحسن الله إليكم. الآن شيخ ياسر، نتحدث عن مضامين خطبة صلاة الجمعة أيضا المسجد النبوي، حيث تحدث فضيلة الشيخ هناك الدكتور خالد مهنا، وكان عنوان يعني الخطبة حول حقوق العباد ولا بد من السلامة منها بحيث أنه تكون مؤداة بشكل كامل، وأيضا هي الطريق الموصلة والموصلة إلى رب العالمين. كيف ترون أهمية هذا الموضوع حقوق العباد؟
قبل أن أتكلم عن خطبة الشيخ، يعني هناك أيضا نقطة أخيرة بس تذكرتها
في كل سرور في مسألة
الحسد، الله يحفظكم. لا بد أن نستحضر دائما أن الحسد هو سبب الحرمان، وأن الشكر هو سبب الزيادة والإحسان من الله سبحانه وتعالى. والقلوب إذا صفت سلمت، وإذا سلمت أحبت، وإذا أحبت اجتمعت، وإذا اجتمعت سعدت. فالإنسان يحرص على سلامة قلبه، لأنه إذا أراد السلامة في الآخرة يجب أن يصفي قلبه ويسلم قلبه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما ما يتعلق بخطبة الشيخ الدكتور خالد المهنة حفظه الله، فأيضا أجاد وأفاد ووفق في طرح هذا الموضوع، وهو السلامة من حقوق العباد. والشريعة قررت وبينت أهمية هذا الموضوع، فحقوق الله جل وعلا مبنية على المسامح، أما حقوق العباد فمبنية على المشاحة، فلا بد فيها إما من الاستيفاء أو المسامحة. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وهذا فيه دلالة على أهمية العدل في المعاملة مع الناس وصيانة الحقوق. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. قال: فإن انقضت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فحطت عليه فحط في النار والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحافظة على الحقوق وسلامة الدين مربوطة بحفظ حقوق الآخرين، والطريق إلى الله سبحانه وتعالى لا يمر عبر المظالم، والطريق إلى الله سبحانه وتعالى مرهون ببراءة الذمة من حقوق العباد. وحتى المجتمعات كلما زاد حفظ الحقوق فيها زاد وساد الأمن والأمان وسادة الطمأنينة في المجتمع، كما هو الحال في مجتمعنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدم علينا وعليكم الطمأنينة والسعادة والازدهار في هذا البلد المبارك وفي بلاد المسلمين.
ذكرت المظالم فضيلة الشيخ، والمظالم تدور على ثلاث أصول: الدماء والأموال، الدماء طبعا بالقتل، والأموال بالسرقات مثلا والاختلاس، والأعراض أيضا. خطورة هذا التعدي، ويريد توضح لنا الأعراض ما المقصود فيها حتى يفهموا المشاهدين، ولماذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم على بيان خطورة التعدي على هذه الحقوق والمظالم في آخر أيضا خطبته في يوم النحر، وليت تبرز فضيلة الشيخ خطورة المظالم في الآخرة أيضا خاصة في قضايا الدماء والأموال والأعراض.
الشريعة يعني شريعتنا الغراء جاءت بالحفاظ على الضروريات الخمس: حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض. وذكر فضيلة الشيخ خالد حفظه الله في هذه الخطبة أن مدار هذه على ثلاثة أصول: حفظ المال والعرض والأموال. ومن قرأ الشريعة ظهر له هذا واضحا جليا، لأن الشريعة حمت هذه الضروريات بسياج من الأحكام حتى لا يعتدى عليها ولا تنتهك. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هي الأصول التي ذكرها الشيخ حفظه الله في خطبته. فالشريعة أكدت دائما وتؤكد دائما وأبدا على الحفاظ على هذه الأمور. أما كون النبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذا الأمر في آخر خطبة له أو في أواخر الخطبة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، جاء ذلك ليؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في وعي الأمة، كون أن هذه من آخر الخطبة التي خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرهم بأن حرمة هذه الأمور كحرمة يومكم هذا، كحرمة مكة وكحرمة يوم النحر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. في بلدكم هذا. وهذا يؤكد نعم. عظمة هذا الأمر وأهمية المحافظة عليه. أما ما يتعلق باليوم الآخر وخطورة هذا الأمر في اليوم الآخر، فتأتي الخطورة واضحة وبينة عندما يعلم الإنسان أن الاستيفاء في الآخرة ليس بالدرهم والدينار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، عندما قال عليه الصلاة والسلام: من كان له مظلمة من كان له مظلمة عند أخيه فليستحل له منه اليوم، يوم قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الاستيفاء يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات، وتعظم الخطورة عندما تكون هذه المظالم أنها تفني حسنات الإنسان، فيؤخذ من سيئاتهم وخطاياهم فتلقى عليه وتحط عليه ثم يحط في النار والعياذ بالله. ولذلك أختم بتنبيه مهم، أن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يخافون من ظلم الناس ومن الاعتداء على حقوق الناس أكثر ما يخافون من المعاصي التي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون ومستيقنون بأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وأن حقوق الله مبنية على المسامحة. فليحرص الإنسان دائما وأبدا على أن يعطي الناس حقوقهم ولا يعتدي على حقوقهم، وأن يؤدي حق الله في علاقته بالآخرين. وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا، وأن الله سبحانه وتعالى يملأ قلوبنا رضا، ويملأ قلوبنا تسليما، ويملأ قلوبنا يقينا، ويملأ قلوبنا بكل ما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يبارك لنا في أنفسنا وفي أهلنا وفي أموالنا، وأن يحفظ بلادنا ويحفظ ولاة أمرنا، وأن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لكل ما يحب ويرضى، ولي عهده لكل ما يحب ويرضى، وأن يجزيهم خيرا على كل ما يقدمونه ويبذلونه في نفع الناس وفي خدمة الإسلام والمسلمين.
أحسن الله إليكم. اليوم شرفتنا الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، أحببناك بصوتك الشجي في المسجد الحرام، وتشرفنا اليوم بمقابلتك، وليت إن شاء الله أكثر من مرة لكي نستفيد من علمكم. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم، وأنا في غاية السعادة والسرور بمشاركتكم في هذه الحلقة المباركة وفي هذه القناة المباركة. وفقكم الله وسددكم وعانكم، بارك في جهودكم.
شكرا جزيلا.